السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلنا مع برنامج معجزات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومع الحلقة الثانية والتي نكمل فيها قصة أصحاب الفيل بفضل الله سبحانه وتعالى. ذكرنا باختصار كده في الحلقة الماضية إن كان في ملك في الحبشة اللي هو اللقب بتاعه النجاشي، وكان معين أمير على صنعاء في اليمن اسمه أبرهة الأشرم، وبعدين الاثنين نصارى فتضايقوا من إن الناس كلها بتروح الكعبة اللي موجودة في مكة، فأراد إن هو يبني كنيسة على غرار الكعبة علشان يصرف الناس عن الكعبة إلى تلك الكنيسة. فبنوا كنيسة كبيرة جدا وبذلوا فيها الأموال الكثيرة والكثيرة، حتى بنوا أكبر كنيسة في العالم وسموها كنيسة القليس. بدأوا يدعوا الناس إليها، لم يلتفت الناس إليهم ولم يذهبوا إليها، بل استمر الناس في ذهابهم إلى الكعبة التي في مكة. المهم جاء رجل من أرض كنانة، ويعني غضب لما علم أنهم فعلوا ذلك، فذهب وعزكم الله قضى حاجته في الكنيسة وتغوط فيها في القبلة وتركه ومشى. فلما علم أبرهة بذلك جيش الجيوش من أجل أن يهدم الكعبة في مكة، وهو ماشي طلع عليه كذا واحد علشان ينهوه عن هذا الأمر، لأن أمر خطير، إزاي يهدم الكعبة اللي هي قبلة العرب في ذلك الوقت. فقام إليه رجل من كان في مكان قريب جدا منه اسمه ذو نفر، كان من أهل اليمن، وقاتل أبرهة، ولكن هزم ذو نفر وأسر، فأراد أبرهة أن يقتله، فقال اتركني لعلك تنتفع بوجودي، فتركه أسيرا عندهم. ثم بعد ذلك خرج إليه رجل آخر في مكان اسمه خثعم، اسمه نفيل ابن حبيب الخثعمي، برضو قاتل أبرهة وهزم نفيل، وأخذه أبرهة أسيرا فأراد أن يقتله. قال بل أكون لك دليلا في أرض العرب ولا تقتلني. فلما وصل إلى مكان آخر في الطائف خرج إليه رجل اسمه مسعود بن معتب ابن مالك، فده ما كانش داخل لا قتال ولا غيره، ده كان رجل كيوت كده وبسيط. قال له يعني أنا سأكون لك دليلا إلى أرض الحرم، أوصلك لحد الكعبة، وأخرج معك رجلا يدلك على الطريق اللي هو اسمه أبو رغال. أبو رغال ده خرج وهو يخون في ذلك الوقت العرب ويخون هؤلاء الناس اللي يعيشون في أرض العرب، خرج معه ليدله على طريق الكعبة، فوصلوا إلى مكان اسمه المغمس، فمات أبو رغال ودفن هناك، وكانت العرب ترجم قبره بعد ذلك. احنا وصلنا للحد هذا أو هذه القطعة أو هذا الجزء في الحلقة الماضية. المهم وصل أبرهة إلى مشارف الحرم، أول ما وصل هناك أرسل رجل اسمه الأسود ابن مقصود، طلب منه أن يأخذ كل أموال تهامة وقريش. فنزل الرجل ومعه الجيش وسطوا عليهم وأخذوا أموالهم وأخذوا أغنامهم والإبل اللي معهم، لدرجة أنه أخذ 200 ناقة كانت ملكا لعبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك أرسل أبرهة رجل اسمه حناطة الحميري، قال له يا حناطة عايزك تنزل مكة، يعني تنزل عند أرض الحرم، وتسأل من هو سيد قريش، وقل له وأخبره أننا ما جئنا لحرب قريش، وإنما جئنا لهدم الكعبة، فلو تركونا نهدم الكعبة فلن نحارب أحدا، ولو منعونا من هدم الكعبة سنحاربهم ونقتلهم ونهدم الكعبة. فنزل حناطة الحميري وسأل من سيد قريش، قالوا له عبد المطلب بن هاشم اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصل إليه فرآه رجلا وسيما جميلا ضخم الجثة، له هيبة وله وقار، فقال له نحن ما جئنا لحربكم، وإنما جئنا من أجل هدم الكعبة. فقال له عبد المطلب ونحن أيضا لا طاقة لنا بحربكم أبدا، فلكن هذا البيت هو بيت إبراهيم عليه السلام، وهو بيت الله سبحانه وتعالى، فإن أردتم أن تهدموا البيت فالله عز وجل هو الذي يدافع عن البيت، الله هو الذي يدافع، إنما نحن لا نملك طاقة أمامكم. فقال هذا الرجل، قال له حناطة الحميري، قال يا عبد المطلب إن أبرهة يريد أن يقابلك فتعال معي. فذهب معه عبد المطلب. فلما ذهب معه وأول ما دخل وصل للجيش بتاع أبرهة، سأل هناك عن ذي نفر، ذو نفر اللي هو كان أول واحد أسره أبرهة، فسأل عنه لأن كان صديق شديد يعني الصداقة والمحبة ما بينه وما بين عبد المطلب. فذهب إليه فوجده مسلسلا موثقا، فقال له يا ذا نفر ما الذي فعل بك هذا؟ قال له أرد أن نقاتل أبرهة فأسرني وقتل جيشي. فقال له طيب هل لك من حيلة مع أبرهة حتى نتخلص منه؟ قال له كيف يكون لي حيلة وأنا موثق مربوط وأسير بين يديه، ولكني أعرف سائس الفيل الذي يأتي معه، رجل اسمه أنيس وهو شاب طيب، أوصيه عليك حتى يدخلك على أبرهة ويعرف قدرك ومكانتك. قال له نعم نعم ما فعلت. فرح إيه ذو نفر ده، رح باعت لمين؟ لأنيس اللي هو سائس الفيل اللي كان جايبه معاه أبرهة. قال له يا أنيس هذا عبد المطلب بن هاشم سيد قريش، هذا الرجل الذي يطعم الناس في الحجيج، وهذا الذي يطعم الوحوش في الجبال، وله مكانة وقدر في قريش، فهو سيد قريش، فاشفع له عند أبرهة حتى يدخل عليه وأعلمه مكانته وقدره. قال نعم. دخل أنيس الوسائس الفيل، دخل على أبرهة، قال له يا أبرهة هذا عبد المطلب واقف على بابك، وهو سيد قريش الذي يطعم الناس في الحجيج ويطعم الوحش في الجبال إلى غير ذلك، وله قدر ومكانة في قريش، فيريد أن يدخل عليك أن يكلمك. قال نعم أنا أرسلت إليه. فدخل عبد المطلب، فأول ما شاف أبرهة أجله وأعظمه، لقى رجل كده ما شاء الله جمال وشكل وبهاء وشخصية ومكانة وقدر عالي، فأول ما شافه فيعني أبرهة بقى بين نارين، بالنار ان هو يقعده معه على العرش على الكرسي تمام، وبالنار ان هو ينزل يقعد معه على الارض، فاختار ان يبسط له بساط على الارض بدل ما يطلعه يقعده جنبه على الكرسي، لا اختار ان ينزل يقعد معه عليه يجلس معه على بساط على الارض، فوضع له البساط وجلس مع عبد المطلب، واحس ان هذا الرجل له شخصية وله مكانة كبيرة، فقال له ما تريد مني يا عبد المطلب؟ قال ما أريد شيئا إلا أنكم أخذتم مني 200 ناقة فأريد أن أخذها. فقال له أبرهة تعجبت لك يا عبد المطلب، لما رأيتك أعظمتك وعرفت مقدرك ومكانتك، فلما تكلمت سقطت من نظري، تأتي من أجل 200 ناقة ولا تأتي من أجل أن تدافع عن بيتك الذي تعبدون ربكم فيه والذي تستقبلون فيه الحجيج؟ فقال له عبد المطلب إنما أنا رب الإبل، يعني أنا صاحب الإبل، وأما البيت فللبيت رب يحميه. شو خد بالك، فأمر أبرهة أن يعطى كل الإبل التي أخذوها من عبد المطلب، فردوا له الإبل بتاعته كلها، فما كان من عبد المطلب إلا أنه رجع لأهل مكة وقال لهم يا أهل مكة لا طاقة لنا بهؤلاء، فقد جاءوا بجيش عرمرم ومعهم فيل عظيم جاءوا به لهدم الكعبة، فما علينا إلا أن نلجأ إلى الله. فدخلوا جميعا ووقفوا عند باب الكعبة وبدأوا يجأرون إلى الله سبحانه وتعالى أن يحمي البيت من بطش هؤلاء، ثم أمرهم عبد المطلب أن يتحصنوا في جبال مكة، فصعدوا إلى جبال مكة، وهنا تقدم أبرهة من أجل هدم الكعبة، لحظة حاسمة وعجيبة جدا. فلما اقترب أمر الفيل أن يتوجه إلى الكعبة من أجل أن يهدمها. هنا نفذ هذا الرجل هو نفيل بن حبيب الخصعمي، وتوجه مباشرة إلى الفيل وهمس في أذنه، فقال له أيها الفيل أبرك على الأرض، أبرك محمود، فإن هذا بيت الله، هذا بيت الله فلا تقترب منه. فبرك الفيل على الأرض أي سقط على الأرض، فما كان من أبرهة إلا أنه غضب، فتقدم من الفيل وأراد أن يضرب الفيل من أجل أن يقوم ويهدم الكعبة، فما قام الفيل، فأخذ أبرهة الفأس وأخذ يضرب في رأس الفيل، والفيل لا يتحرك أبدا. فلما وجه الفيل تجاه اليمن قام الفيل يجري، فلما وجه الفيل تجاه المشرق قام الفيل يجري، فلما وجهه تجاه الكعبة برك الفيل ونام على الأرض مرة أخرى. وهنا في تلك اللحظة الحاسمة بفضل الله سبحانه وتعالى، وإذا بالحق سبحانه وتعالى الذي يدفع عن ذلك البيت ويحفظ الكعبة المكرمة ويحفظ بيته الحرام، لماذا؟ إكراما ومعجزة وإرهاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الكعبة ستكون قبلة للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولأمة الحبيب المصطفى بعد ذلك. فأراد المولى عز وجل أن يدفع هؤلاء المجرمين عن تلك الكعبة لأنها ستكون قبلة لسيد الأولين والآخرين. فما كان من الحق سبحانه وتعالى إلا أن أرسل عليهم في تلك اللحظة طيرا أبابيل. قال جل وعلا: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. كل طير معاه ثلاث حجارة محمي عليها في نار جهنم، كل حجر حجر في الفم وحجرين في ايديه، تمام؟ فكل طير معه ثلاث احجار وكل حجر مكتوب عليه اسم الذي سيموت بذلك الحجر. فكان كل طير يرمي صاحبه الذي سيضربه، فكان الحجر ينزل كطلقة الصاروخ، ينزل في رأس المشرك، ينزل في رأس هذا الرجل من جيش أبرهة، ينزل فيدخل من رأسه أعزكم الله ويخرج من دبره وقد مات الرجل وأصبح جثة هامدة. ظلت الطيور يعني تدفعهم وتحاربهم وتضربهم بالحجارة إلى أن مات كثير منهم وفر بعضهم، وظل أبرها يجري وقد تساقطت أطراف أصابعه أنملا أنملا، حتى لما وصل إلى صنعاء خر ميتا بفضل الله سبحانه وتعالى. فكانت حادثة عجيبة جدا دافع المولى عز وجل فيها عن الكعبة عن البيت الحرام، لأنه سيكون قبلة لسيد الأولين والآخرين سبحان صلى الله عليه وسلم. وسبحانه وتعالى الذي يفعل ما يريد ويفعل ما يشاء، فالله على كل شيء قدير. فهو القائل سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. فالله عز وجل هو الذي يقدر على أن يغير نواميس الكون من أجل أن ينصر عباده وأولياءه، فكيف بنصرته لحبيبه صلى الله عليه وسلم الذي ولد في تلك السنة، بل وقيل أنه ولد في ذلك اليوم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. وشاع خبر هؤلاء الناس في كل بلاد العرب، وعلموا جميعا قدر هذا البيت ومكان ذلك البيت، وأنه من أراد أن يقترب من ذلك البيت ومن تلك الكعبة فإنه سيحدث له مثل ما حدث لأبرهة وجنوده بفضل الله سبحانه وتعالى. ومنذ تلك اللحظة والكون كله يعظم ذلك البيت ويحترم مكانة ذلك البيت بفضل الله. وتمر الأيام بفضل الله، وبعد 40 سنة يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون تلك الكعبة التي دافع الله عنها من 40 سنة يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم تكون قبلة لسيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. فدي كانت إرهاصة من الإرهاصات التي حدثت للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا بكده إن في إرهاصات حدثت للنبي قبل البعثة، فالذي حدث معه بعد البعثة يسمى معجزة. فالإرهاصة أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل لنبي أو لرسول من الرسل، ولكن قبل بعثته بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا يدافع المولى عز وجل عن أوليائه وعن أحبابه. قال جل وعلا: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإن كان الحق سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنوا، فكيف يكون دفاعه سبحانه وتعالى عن سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، عن سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم؟ أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.